مرحبا يا شيخ محمد.
حياكم الله محمد.
هذه رسالة وردتنا من المرسل حماد حمدي الفارس أو الفارسي من قرية كلية ضواحي رابغ. يقول فيها: بعدما رميت العقبة حلقت، ثم ذهبت إلى مكان الاستراحة في منى، ثم قمت بذبح الهدي، ثم قال لي بعض الناس لا يجوز أن تحلق قبل أن تذبح، وأنا لا أعلم ذلك، فهل جائز أم علي شيء في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله عني خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه، وليس عليك في ذلك فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك أو عنه فقال لا حرج. فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية: يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى. هذه ترتب على هذا النحو،
لا.
ويبدأ بها أولا فأولا على سبيل الاستحباب والأفضلية، فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
أيضا يقول: قدمنا للحج ولما دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطا واحدا، ثم خرجنا خوفا على أنفسنا وأطفالنا الذين معنا، وبعد مضي ساعة تقريبا صعدنا إلى الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني، فهل يجوز هذا أم لا؟ نرجو منكم إفتاءنا.
الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون الأشواط متوالية، ولكن الأمر قد وقع وفات،
نعم،
فليس عليكم شيء. إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشواط السابقة أولى وأحسن، خروجا من خلاف من يرى أن الموالاة في السعي شرط وليست بسنة.
نعم. سؤاله الثالث يقول: نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائيا، وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت، فهل هذا صحيح أم لا؟ لأننا أحيانا نخرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة، وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج، وشكرا لكم.
طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأبي داود: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وعلى هذا فأعد نفسك بأنك لا تخرج أو لا تطوف للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك ثم تخرج مباشرة. لكن يسمح للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلي الصلاة إذا كانت قد دخل وقتها، وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي. وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي يجب عليه إعادة طواف الوداع، وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود مكة المكرمة ثم تبيتون في الطريق وتستريحون ثم تستأنفون السير.
من المستمع محمد حمد الله باتي أو باتي يقول فيها: هل يجوز إهداء الصلاة بعد صلاة الفرض إلى الوالد أو الوالدة المتوفى؟
الراجح عندنا أن ذلك جائز، وأنه يجوز للمرء أن يهدي ثواب الأعمال الصالحة غير الواجبة إلى من شاء من المسلمين، ولكن مع ذلك هو أمر لا ينبغي وليس بسنة، بمعنى أنه ليس مطلوبا من المرء أن يفعل، فإن فعل فلا حرج عليه. والدعاء للوالدين أفضل من إهداء القرب إليهما، لأنه أي الدعاء أمر مشروع بالاتفاق ونافع باتفاق أهل العلم، وأما إهداء القرب فإنه موضع خلاف بين العلماء، ونشير وننصح إخواننا الذين يحبون أن ينفعوا والديهم أو غيرهم من المسلمين أن ينفعوهم بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان، لأن ذلك أجدى وأنفع بإجماع المسلمين.
من جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة من عبد الغفور محمود الصعيدي، يقول: ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة المكرمة؟
تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة في أيام الحج، بل إن السنة أن لا يكرر حتى الطواف بالبيت، وإنما يطوف طواف النسك فقط، وهو الطواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة وطواف الوداع، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وردتنا رسالة من العراق من المستمعة ألف لام، تقول في رسالتها: إني تلميذة في إعدادية للبنين، ومعي عدد قليل من الطلبة، وتعلمون أننا نختلط بهم ونتكلم معهم، فهل هذا حرام أم حلال؟
لا شك أن هذا له خطره العظيم، ويقع غالبا بدون حجاب، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها للأجانب منها، أي غير المحارم، لا في المدرسة ولا في غيرها. ولهذا يجب على وزراء التعليم في الممالك الإسلامية، يجب عليهم أن يجعلوا للبنين مدارس وللبنات مدارس حتى يحصل التمييز بين الجنسين، ويبتعدوا عن الشبهات وعن الفتن، لأن هذا من الفتن العظيمة، وكم من مفاسد حصلت بسبب هذا الاختلاط. فعليك أيها الأخت أن تحتشمي الاحتشام المشروع بالاحتجاب الكامل عن هؤلاء، وأن لا تجلسي إلى جنب الولد، وأن تكوني أنت وزميلاتك في جانب من الغرفة محتشمات، فبهذا يخف الضرر وتخف الفتنة. وإن كان الواجب على ولاة الأمور كما قلنا أن يجعلوا للذكور محلا وللإناث محلا.
نعم. سؤالها الآخر تقول: ما هي الصفة الكاملة لحجاب المرأة؟
الصفة الكاملة لحجاب المرأة أن تغطي عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها جميع بدنها.
نعم.
هذه هي الصفة الكاملة المتفق على أنها أبعد ما يكون عن الفتنة. وأما بالنسبة للمحارم منها فإنها تبرز للمحارم ما يظهر منها عادة، مثل الكفين والقدمين وأطراف الساقين وأطراف الذراعين، وكذلك الرأس والوجه، لأن هذا مما جرت به العادة.
نعم. تقول أيضا: هناك من يقول إن حجاب المرأة لا يشمل الوجه والكفين، ويستدلون بأدلة لا تحضرني الآن لكنهم يخاصمونني فيها، فنرجو توضيح ذلك لنا لكي نخرج من المأزق الذي نقع فيه عند المحاورة معهم.
نقول: كما أنها الأدلة لا تحضرها، فإنه لا يمكن أن نسوقها في هذا الظرف القصير.
نعم.
ولكننا نقول إن الأدلة على وجوب احتجاب المرأة في وجهها ويديها الأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يرتدن خمرهن على جيوبهن، ولا ومنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وملك ما يؤدي كتابته فلتحتجب منه. ومنها أيضا حديث عائشة أنها كانت تقول كنا نكشف وجوهنا يعني في الإحرام فإذا حاذونا أي الركبان أستلنا على وجوهنا وغطيناها. والأدلة كثيرة وقصنفت في ذلك مصنفات متعددة.
نعم.
ومن أرادها فإنها ميسرة ولله الحمد. ومن أبرز من كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وفي تفسير سورة النور وفي غيرها.
نعم.
نعم.
سؤالها الأخير تقول الذي يتبادر على ذهني في أغلب الأحيان وهو هل قلع الشعر للتخلص منه، ولا أحدد المكان الذي يوجد فيه الشعر لأني أقصد في ذلك الشعر الموجود في أي مكان في الجسم، أرجو أن تجيبوني على ذلك بالتفصيل.
الشعور الموجودة في الجسم منها ما أمر الشرع بإزالته كشعر الإبطين وشعر العامة، فهذا حكمه واضح أنه يزال. ومنها ما نهى الشرع عن إزالته بطريق النتف وهو شعر الوجه، فإن ذلك من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. ومنها من الشعور ما هو مسكوت عنه كشعر بقية الجسم، فإنه الأولى ألا يزال لأنه مما خلقه الله سبحانه وتعالى، والأصل فيما خلقه الله تعالى أن يبقى إلا أن يرد الإذن فيه أو الأمر بإزالته. هذا هو التقسيم الذي يتبين به الأمر. فصار إزالة الشعر على ثلاثة وجوه، منها ما هو محرم بل من كبائر الذنوب للعن الرسول صلى الله عليه وسلم الفاعل، وهو النمس أي نتف شعر الوجه كالحاجبين ونحوها. ومنها ما أمر بإزالته كالعانة والأبط، ومنها ما هو مسكوت عنه والأولى أن يبقى لأنه مما خلقه الله عز وجل، فالواجب فالذي ينبغي إبقاؤه. نعم.
كتبت في خلف الورقة المستمعة من العراق هذه الملاحظة، تقول أيها المساهمون في إنتاج برنامج نور على الدرب، إنني مسرورة جدا بهذا البرنامج وأشكركم شكرا جزيلا لأنني قد عثرت على ضالتي حينما وجهت البرنامج حينما وجهت الراديو إلى إذاعتكم الرشيدة، فوقع مني موقعا أشكركم عليه. ولي أيضا سؤال وإن كنت قد أنهيت أسئلتي. تقول من جهة ثانية، عندما نذهب إلى المدرسة أنا وصديقاتي نرى الطلاب على الأغلب متجمعين في جهة معينة ونحن لا نعرف معظمهم، فهل هناك إشكال في تبادل التحية بيننا وبينهم؟ لأنني أجد في السلام سرور القلب وراحة الضمير.
لا ينبغي للمرأة الشابة أن تسلم على الرجل الشاب إذا لم يكن من معارفها أو من محارمها أو أقاربها، لأن ذلك وإن كان فيه سرور القلب كما تقول لكنه يجلب الفتنة ويوجب التعلق بالمسلمة، وكذلك هي أيضا تتعلق بمن سلمت عليه. فهو يكره للشابة وقد يصل إلى درجة التحريم أن تسلم على شاب ليس من محارمها أو أقاربها أو معارفها.
نعم.
نعم.
هذه الرسالة من حوطة بني تميم وردتنا من عبد العزيز إبراهيم السعدون، يقول فيها ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب وولى وتركه في المجزرة؟
إذا كان حينما ذبحه عنده من يأخذه فإن هذا لا بأس به، فإذا ذبحه قال لهم خذوا هذا، وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإنه إما أن يكره له ذلك وإما أن يحرم عليه لما في هذا من إضاعة المال أولا، ولما فيه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى حيث قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا أي الأكل وإطعام البائس الفقير لا يتم إلا إذا حملها الإنسان أو إذا شاهد من يأخذها، وهذا الذي يفعله كثير من الناس هو الذي أوجب الإشكال والخوض والكلام الكثير في لحوم الهدي الذي يكون في منى. ولو أن الناس سلكوا ما وجههم الله إليه من الأكل والإطعام ما حصل هذا الأمر وأشكل على الناس، لكان كل واحد منهم يأخذ ذبيحته ثم يأكل منها ويطعم من شاء. فعلى كل حال تركها هكذا بدون أن ينتفع بها أحد إما مكروه أو محرم، والأقرب عندي أنه محرم، لأنه في الحقيقة إضاعة للمال ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى بالأكل منها والإهداء وإطعام البائس الفقير.
نعم. لكن إذا لم يستطع مثلا، لم يجد أحدا ولا يستطيع أن يحملها، كيف يصنع؟
إذا لم يستطع فمن المعلوم أن الواجبات تسقط بالعجز.
نعم.
ولكنه يجب أن يحاول، فإذا كان إذا لم يستطع مثل أن لا يكون به قدرة على مزاحمة الناس وحملها فإنه يحمل ما يستطيع منها ويدع ما لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حماد حمدي الفارسي من ضواحي رابغ، ومحمد حمد الله، وعبد العزيز محمود الصعيدي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة ألف لام من الجمهورية العراقية، وأخيرا رسالة عبد العزيز إبراهيم السعدون من حوطة بني تميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشكرا لكم أيها الأخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.